ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين.
ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في الشق الثاني أو القوة الثانية التي نسير بها إلى الله أيها الإخوة. وكأنني أنظر إلى قوم كأنهم حديث عهدهم بهذا الحضور، فأذكرهم أننا تحدثنا أو تحدث ابن القيم رحمه الله عن أن المرء يسير إلى الله عز وجل بقوتين، بطاقتين، طاقة تسيرك إلى الله. وهذا المبحث من أهم المباحث التي ينبغي أن يهتم بها طالب الآخرة. ليه؟ لأنه بيحدث فتور، الإنسان بيتوب ثم يرجع، يسير إلى الطريق ثم يرجع القهقرة. كان ينبغي أن يدرس مثل هذه الأشياء، إيه اللي حصل في قواك الإيمانية؟ مش ابن القيم بيقول: جلست إلى جوار شيخ الإسلام ابن تيمية يوما في المسجد فأخذ يذكر الله حتى ارتفعت الشمس، وربما بدا صوته وربما أخفته. يا ربما هو بيذكر كده صوته طلع، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، لو تركتها خارت قواي الإيمانية. إذا أنت عندك قوة إيمانية، قوة داخلية بتسير بها، دي اللي بتسير بها، مش قوة بدنك. وإلا فأبو جهل كان كاللوح، صح ولا لا؟ مش ربنا سبحانه وتعالى كأنهم خشب مسندة، كان عامل زي اللوح ومع ذلك مش قادر يمشي إلى الله، خارت قواه الداخلية. يبقى احنا عندنا قوتين، قوة علمية، وتكلمنا عن العلم كتير، وهذا هو الدرس الثالث في القوة العملية، إصلاح العلم ثم إصلاح العمل. والعمل هو ثمرة العلم، بتتعلم انك تعرف تصلي، يقول لك تركع هكذا وترفع من الركوع والاركان والشروط، فاذا تعلمت ذلك نفذ بقى. عشان كده انا ابتدأت هذه السلسلة، ما دخلتش في اول شرط من اصلاح العمل اللي هو الاخلاص بادئ ذي بدء، وانما ابتدأت بالتبتل. احنا عايزين الكلام ده يمارس. هنتكلم عن الإخلاص الأسبوع اللي فات، إحنا تمرسنا الإخلاص ولا لا؟ كم واحد فينا تمرس الإخلاص على ضوء الميزان المرعب الذي ذكر في اللقاء الفات؟ كان مرعب ولا لا؟ بالله عليك، مواجهة بالحقيقة، نفس بها شوائب تدخل بشوائبها إلى العمل فتفسده. طب نظفناها ولا لا؟ وحدنا القصد ولا لا؟ كان ينبغي ان احنا نتدرب عليه في الاسبوع الفائت. تكلمنا في الاسبوع الفائت عن الاخلاص، وان العمل بدون اخلاص لا يصح. ثم الشرط الثاني النصيحة، وهو الدرس اليوم ان شاء الله عز وجل. ما هو الفرق بين الاخلاص والنصيحة؟ النصيحة ايها الاخوة تساوي الصدق، النصيحة تساوي الصدق. طب ايه الفرق بين الاخلاص والصدق؟ الاخلاص توجيه النية، وانا قلت لك الفرق ده قبل كده كتير. نزلت تصلي لمن؟ لله. نزلت يبقى صدقت، انما ممكن ابقى قاعد في بيتي وانا ناوي ان اصلي، انا ناوي بس ما روحتش يبقى ما صدقتش. انما اذا وجهت نيتك ثم اردت توفرت لك الاراده مشيت يعني نزلت تصلي يبقى صدقت. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال من المؤمنين رجال صدقوا. دليل انهم صدقوا ايه؟ دخلوا في حومه الوغى وضحوا بانفسهم ماتوا والاخرين كانوا على الرصد بس لم يكتب لهم. ومنهم من ينتظر ينتظر مثل هذا الحتف مره اخرى. النصيحه ايها الاخوه تندرج تحت مظله التهذيب. انا مش هتكلم عن النصيحه من جنس النصيحه لله ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم، لا لا، انا هتكلم عن اصل النصيحه ايه؟ التهذيب والتصفيه. نزلت صليت ما نقعدش بقى 10 سنين ملتزمين والصلاه هي بتاعت اول يوم، لا لازم تتدرج. قال الحسن البصري كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث ان يظهر هذا على سمته ودله وهيئته. بدا يتطور، بدا العلم يؤثر فيه، مش هتبقى زي اول يوم لسه بادئ بقى، لازم تتطور. وانا اشهد لك ان هذا محك الامه الاعظم. ان هذه الامه لما تتعثر؟ لانها لا تتدرج، لا ترتقي. ترتقي ما تطلعش لفوق مع ربنا سبحانه وتعالى، انما تحت مظله المنه. كويس قوي اني بصلي، كويس قوي اني بصوم، انا صمت والله، ونعد الاعمال تحت هذه المظله. رضينا بالدون الذي نحن فيه، بل لم نرى، لم نره. والرجل كان يحتضر فتجده يقوم فيركع ركعتين ويقول الآن يختم لي وتطوى صحيفتي، فأحب أن تطوى صحيفتي على عمل صالح، عمل إلى آخر لحظة. إيه هي النصيحة يا أخوانا؟ وإحنا قلنا 6 شروط تحفظهم زي اسمك عشان هتعرضهم على كل ركعة وكل تسبيحة وكل صدقة وكل قيام ليل وكل بر والدين، كل عمل صالح تعرض عليه 6 دول قمت بهم عشان يتصلح، وإلا يبقى عمل صالح كأنك ما عملتش حاجة. وده يكون السبب زي ما ذكرت في صدر المجلس، يكون السبب انه يلتزم شوية ويرجع، انها تنتقب شوية وتقلع، تسيب الفن وترجع الى الفن مرة تانية بسبب هذا العمل والدخن والشوائب التي في هذا العمل، وأنه لم يهتم بتصفيته. النصيحة هي التهذيب والتصفية. يقول أهل اللغة هي الاسم من النصح، وأصل ذلك، أصل النصيحة، أن الناصح هو الخياط الترزي، والنصيحة خلاف الغش، والتوبة النصوح منه كأنها صحيحة ليس فيها خرق ولا ثلمة، وناصح العسل خالصه كأنه الخالص الذي لا يتخلله ما يشوبه. يعني ايه الكلام ده؟ الناصح في اللغة العربية يعني الترزي الخياط. طب لما يقول لك الله عز وجل توبوا الى الله توبة نصوحة، ايه دخل الترزي في الموضوع؟ الترزي بيجيب الهدوم المقطعة يعمل فيها ايه؟ يخيطها، يجيب القماش الساذج حتة قماشة كده يعمل لك جلابية، مش كده؟ ينشئ منها عملا يخيطه. اهو انت قاعد تصلح العمل، تجيب الصلاة اللي ما تنفعش دي اللي انت كنت بتصليها في اول ما التزمت ما تصفحش، تعرض على الله، تقعد لا تزال تحسنها، تخيطها في ثقب هنا، في خرم هنا، في قطع هنا، في غلطة هنا، تفضل تخيط لحد ما تبقى الصلاة على الشكل الذي يرضاه الله عز وجل. ويقال ناصح العسل أي المنقى من الشوائب، كأن النصيحة في الجملة هي تنقية العمل من الشوائب. زي ما قلت لك كده، صليت لله، أنا سلمت لك بذلك أنك عايز ربنا فعلا، لكن هذبت العمل ولا سبته بدخنه؟ لو تركته بدخنه كأنك ما عملتش حاجة، كأنه ما حصلش. عشان كده اشترط الله في التوبة ما قالش توبوا بس، إنما قال توبة نصوحة، وأشار إلى هذه النصيحة التهذيب بعد التهذيب حتى في عملية التوبة اللي هي العملية العمرية، العملية العظيمة في حياتك. من مات وقد تاب إلى الله توبة نصوحة وقبلها الله عز وجل دخل الجنة. العملية العظيمة اللي بتعملها في حياتك. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الزمر قال ايه؟ يا ايها قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. مش خلص الكلام عن التوبة كده؟ لا. قال وانيبوا. طب ما الانابة هي التوبة؟ لا، توبة بس اعلى شوية، توبة بس منصوحة، توبة منقاة بقى. مش جيت خلاص، جيت من بره والتزمت ودخلت الجامع وخلاص بقيت كويس، نقي بقى. في سجارة تبطل، في عندي بنات على التليفون يتمسح الشريحة دي تترمي خالص، ما بقيمش الليل نقيم، ما عيني ما تعرفش الدمعة تدمع لله عز وجل. انت عندك حد تنكسر له الا الله؟ اي انسان الانكسار اليه مذلة، الا ان ينكسر العبد لسيده سبحانه وتعالى. يفضل يهذب، ما هذبتش هاخدك الشيطان يرجعك لورا. لان يا اخواننا ديننا ليس فيه وسط. ربنا قال لي من شاء منكم ان يتقدم او يتاخر، ما فيش في النص. لو ما تقدمتش خطوه هترجع الى الوراء القاصره. انا ليش تقعدوا اخواننا اللي واقفين على الباب دول؟ عشان خايلني الاخوه يوسعوا لهم كده ويقعدوا. يقول ابن رجب رحمه الله في كتابه الماتع جامع العلوم والحكم، وهو مما ينصح به، ذكرناه في الكتب اللي كنا قلنا نشتريها من المعرض. يقول فإن النصح لله، في شرح حديث النصيحة، فإن النصح لله يقتضي القيام بأداء واجباته على أكمل وجوهها. ده المطلوب منك، انك تصلي عدل. عرفت بقى العباد كانوا بيبكوا ليه والجنيدي بيقول انا خايف وانا نازل رايح الجامع ان يساقوا بي الى كنيسة عشان ما قمتش على وجهي. لما الانسان يصلي صلاة، انا عايزك تسأل نفسك سؤال كده، هذه الصلاة تليق ان تعرض على الذي اسبغك بنعمة ولا لا تليق؟ والله بالله العظيم تليق؟ ما تقولش لا وانت مكسوف، حقك كده، دي تليق بجد؟ طلب منك، ما انت لو عرفت عمر الصلاة يا أخوانا لا تذكر في القرآن غالبا إلا بالإقامة، الذين يقيمون الصلاة. يقال أقام الشيء أي أقامه على وجهه. صل عدل وإنت مطلوب بظاهر وباطن. فكما أن الوجه يلتفت، ابن القيم بيقول كده، كما أن الوجه يلتفت فإن الجوارح أيضا فإن القلب أيضا يلتفت. زي ما أنا ممكن أبقى كده وبصلك كده يمين وشمال، أهو قلبي برضو بيعمل كده. فكأنك إذا صليت منادى الله عز وجل مأمور إنك ما تلتفتش لا قلبا ولا قالبا. مش بنقول عامر بن عبد قيس كان إذا دخل بيته وقال السلام عليكم سكتوا وتواصوا بالسكوت؟ يقول بس هشكل. فإذا دخل في محرابي قال الله أكبر، قالوا تكلموا إن جئتم، إنه إذا كبر إلى الصلاة لا يسمع، قلبه لا يلتفت. الكلام ده بقى مش اساطير، ده مش حواديت، ده حصل وحصل في ناس ما شافوش النبي، يعني زيه زيك، ما تقوليش دول صحابه ولا بتاع، زيه زيك. بل انا بعض مشايخي، انا حصل معاه كده. الاخ دق على كتفه كده عشان يصلي جنبه، خبط على كتفه كده وصلى جنبه، الشيخ لم يكبر، ما كبرش بصوت عالي. فالاخ زعل، فبلغ الشيخ، فمن تواضعه قتل الاخ وقال له انت زعلان. بلغني ان انت زعلان مني، زعلان ليه؟ والله ابدا يا سيدنا انا مش زعلان ولا حاجه. قال له انا بلغني انت زعلان، اصل بصراحه يا شيخنا انا وقفت جنبك وحضرتك ما رضيتش تصلي بيا امام. قال له يا ابني انا ما حسيتش. وقف جنبه ودق على كتفه، ما حسش. اما الواحد ما بيحلش مصايبه ولا في الصلاه ليه؟ ده صحيح، كل ما تبقى قاعد تفكر وتعمل مشاكل. ان احنا يا اخوانا ما تدرجناش كده ووصلنا الى هذه المرحله، طب هنلقى الله ازاي؟ احنا بنقول ان ده عامل الوقت، استثمر وقتك. عشان كده كان من جملة النصيحة زي ما هتسمع من كلام الهروي بقى وشرح ابن القيم رحمه الله، انك تكثر من النوافل، وفي كلام ابن رجب نفسه تكثر من النوافل لانها قائمة على ساق المحبة. تكثر من النوافل تدريب، شغل قاعدة اتدرب ركعتين جم معاه اخلاص ونصيحة ومشاهدة الاحسان والمنة والنقص في العمل، ما جوش اصلي ركعتين تاني، جه معايا 3 و3 لا اصلي ركعتين ثالث، جه معايا 4 و2 لا اصلي ركعتين رابع. الله، مش كان بيصلي 300 ركعه في اليوم؟ انت مش فاضي وعندك مشاغلك، بس بقول فرغ وقت. مش ده كان درس التبتل؟ ساعتين لله 3، ادخل واقفل على نفسي ومحدش يخش عليا، مش كده ولا لا؟ عشان تسلك، والا مش هينفع، مش هنعرف نمشي كده. والا فلا تتعنى. هو محمد حمدان قاعد يا اخوانا ولا مش قاعد؟ حد قعده؟ محمد حمدان فين؟ ماشي يا حماده، لا مؤاخذه. يقول ابن رجب رحمه الله: فان النصح لله يقتضي القيام باداء واجباته على اكمل وجوهها، وهو مقام الاحسان اللي هو تمام المراقبه، ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فهو يراك. فلا يكمل النصح لله بدون ذلك ولا ما انا هقول لك على حاجه. فاكرين في فوائد الحج يا اخوانا، هو ابن رجب بيقول لا يتاتى النصح لله بدون ذلك، بدون المراقبه. يعني لما تروح الحرم بتلاقيهم معلقين كاميرات في كل حته. مره اقترأ في دماغي فكره كده، قلت لو انا عرفت يقينا ان انا اهلي بيبصوا عليا دلوقتي، فاتحين اي قناه وبيشوفوني، ولا جيراننا ولا حد، هعمل ايه؟ حصل لي ازاي؟ بل بدون ذلك، وانت واقف تصلي ومستحضر ان ممكن تبقى الكاميرا دي جايه عليك، وانت متعود انك طول ما تصلي تلتفت وتبص وعينك تروح هنا وهنا وتشوف اللي رايح واللي جاي، لو حسيت بالكاميرا دي بتقف ساكت. ليه؟ لحسن تعرض وتفضح. الاقي الاخوه جايبين الاسطوانات بقى عليها وانا قاعد اتلفت في الصلاه، مش كده ولا لا؟ فما بالك بمن يعلم السر واخفى، اللي جوه كمان الخواطر. واحد واقف كده بيقول لنفسه كده: ما تيجي نتبصص في الصلاه. ما تبصش ولا حاجه، بيقول ما تيجي نتبصص يعلمه الله. شفت ابو سفيان في فتح مكه رضي الله عنه قاعد كده وكان لسه في قلبه دخن، اسلم صحيح على النبي صلى الله عليه وسلم ان اسلمت، بس كان ايه، ما كانتش الموضوع متوفر قوي يعني، فهو قاعد كده فمتغاظ، والصحابه قاعدين يطوفوا بالبيت، والنبي صلى الله عليه وسلم امعن في اذلال الكافرين لدرجه انه طلع بلال رضي الله عنه يدا فوق الكعبه، مع انه ما عملهاش تاني، بس عشان يكسر شوكه المشركين اللي هو عباده المراغمه يرغمهم. فابو سفيان قاعد، فهو مع نفسه كده، مع نفسه قاعد كده بيبص، فقال: لو انني جمعت لمحمد جمعا فناوشته، لو اجمع لي شويه كده واحاربه. قال: فاحسست ببرد انامل رسول الله بين كتفي، وقال: اذا يخذلك الله يا ابا سفيان. قال: فالتفت اليه وقلت: اشهد انك رسول الله، والله ما حدثت بذلك احدا الا نفسي. ده انا بقول جوايا. طب مين اللي عرف النبي؟ الملك. انت توبى الى الله فقد سقط الايه. بيقول قال ايه في الحديث؟ قال: لتخبرني او ليخبرني اللطيف الخبير جبريل رواح بها التاء. ده نازل على طول رايح يخبره يعلم السر واخفى، فلما تنضوي على السوء يعلمه سبحانه وبحمده. يبقى ازاي تكون المراقبة؟ عشان كده لا تصح الصلاة او العمل الصالح الا وانت تراقب الله. عشان كده ترى بقى ما لم ينطق به الكتاب والسنة صراحا. تلاقي من العباد الجاهل يقول لك ده ابتداع، الجهل الذين لا يعرفون هذه الاحوال يقول لك ده ابتداع، كفعل عائشة رضي الله عنها مثلا حينما كانت تطيب الدنانير. هو ده في سنة؟ كان النبي بيحط في الدنانير مسك؟ في سنة ده؟ ما فيهوش سنة، لكنه فهم من الشريعة. لما سئلت قالت: فإنه يقع بموضع عند الله. تبص تلاقي واحد من السلف يعمل ايديه كده عشان الشحات ياخد من فوق، تبقى ايديه هي العالية عشان لا يخذله. تلاقي واحد يقعد في المسجد لا يبسط قدميه. ده لم يأتي به، انما فهمه من مقصد الشريعة. فهمت؟ طبعا ده يتمشى احيانا واحيانا. فالشاهد انه ينبغي ان تتوفر هذه المرتبة رتبة الاحسان. فلا يكمل النصح لله بدون ذلك ولا يتأتى ذلك بدون كمال المحبة، انك تبقى دايما مستشعر ان الله ينظر اليك او تستشعر انك ترى الله، كمال المحبة. عشان كده نذكر ان شاء الله الاسباب الجالبة للمحبة النهاردة. الا بكمال المحبة، ويستلزم ذلك الاجتهاد في التقرب إليه بنوافل الطاعات على هذا الوجه. وجه إيه؟ الإحسان. أحسنت على وجه الإحسان، صلي ركعتين كأن تستحضر أن ربنا شايفك، يا إما ما قدرتش فكأنك ترى الله، كأنك ترى الله، ما قدرتش يبقى كأن الله ينظر إليك. تبقى واقف كده ومستحضر أن ربنا شايفني وأنا بركع وأنا بسجد. عشان كده سفيان الثوري قال: من أراد أن يرائي فليرائي فليرائي الله. ما هو شايفني دلوقتي، فأزين عملي بقى. أبو موسى الأشعري قال للنبي إيه؟ قال: يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. صوتك حلو قوي في القرآن. قال: وكنت تسمعني يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: والله لو أعلم مكانك لحبرته لك تحبيرا. كنت كمان جملته زيادة. فهمت؟ لما تقوم تصلي كده تقول: أحبر الصلاة لسيدي تحبيرا. عارف لما تنشغل بالحاجات دي بقى، مش هتبص فلان بصلي وفلان عدى من قدامي، مش هتاخد بالك. طبعا مع استخدام عامل الوقت. قال الفضيل بن عياض يقول: وترك المكروهات على هذا الوجه ايضا، اللي هو وجه ايه برضو؟ الاحسان. يترك المكروه والمحرم، لما تقول له فلوس البنك حرام كأنما يرى الله، يسخط عليه يقولك لا خلاص. شفت الاوزاعي لما دخل على السفاح عبد الله السفاح اللي هو اول خليفة عباسي، اول ما تملك انتقم من بني امية، قال: هل بقي احد من رؤوس بني امية؟ قالوا: نعم، رجل يقال له ابو عمرو الاوزاعي. قال: اتوني به. او فلما جاءه الرسول، هو بيموت في بني امية اصلا، يبقى انا كده كده ميت. فدخل الاوزاعي وتوضأ ولبس كفنه وتحنط. ده معنى ايه؟ ان الاوزاعي خاف، مش كده؟ كش اهو، دخل لبس كفنه هيموت. قال: فما ان دست بلاطه، اول ما دخلت الباب كده ودست على البلاط بتاع الاوضه بتاعته اللي قافيه، فكاني ارى عرش الله بارز. او ده اللي عود نفسه على المراقبه. يا اخوانا لما نعبد الله في الرخاء تحرسك هذه العباده في الشده، تحرسك. قال بعضهم: حرست قلبي 20 سنة ثم حرسني. اتعود على انه يبقى نظيف، بس اجتهد شويه، اتعب شويه في الاول. ثم حرسني 20 سنة ثم صرت انا وهو في مقام نحرس فيه 20 سنة. حاجه بقى من الله يسددك: لا تسمع معصيه كنت سمعه الذي يسمع به بصره، بس يرى الله منك الاجتهاد. انا ما داخل يعني داخل المسجد مثلا شايف ان انت كويس قوي ان انا صليت لك مثلا، لا، مع السلامه، لن تضيق النار بواحد، إن أقبلت إليه قابلك، لكنك تعرض لا، أو تمتن عليه لا. فشوف بيقول إيه: فترك وترك المحرمات والمكروهات على هذا الوجه أيضا. قال الفضيل بن عياض: الحب أفضل من الخوف. ألا ترى إذا كان لك عبدان أحدهما يحبك والآخر يخافك، فالذي يحبك منهما ينصحك شاهدا كنت أو غائبا، والذي يخافك عسى أن ينصحك إذا شهدت لما يخافك، ويغشك إذا غبت ولا ينصحك. عبادة الحب أعلى، عشان كده كل ما تجتهد تبلغ إلى محبة الله عز وجل، تبلغ تتعرف على الله عز وجل. عشان كده كنا بنقول تلاقي في أكثر من فائدة لابن القيم، وده كان مقصود الكتاب، ان احنا ما ناخدش الكتاب المهذب اللي جمع كل ابواب، باب التوحيد كله في باب واحد والاخلاص كله في باب واحد، لا، اثرنا طبعا اللي موجوده اللي هي فيها الاشياء المتفرقه عشان نعيد الكلام تاني، نتكلم على الاخلاص مره ونتكلم عليه تاني بصيغه تانيه ونتكلم عليه تالت، على ما نخلص الكتاب نبقى اتكلمنا 10 مرات، يبقى تكرر عندك ولا لا؟ يبقى تكرر عندك، والتكرار يعلم الشطار. فلذلك عبادة المحبة أيها الإخوة، لما تبلغ إلى المحبة تقوم إلى الله بحب، تقوم وأنت تحبه فتعمل له ببذل، تلاقي نفسك بقى مش عايز تتقاعس، بخلاف الخائف فقط. خد بالك ابن القيم بيقول أفضل، يعني مش دي عبادة باطلة، وإلا كان في ناس يغلب عليهم الخوف زي عطاء السليمي وغيره، لكن هذا الخوف مشوب بمحبة ولا محالة، ولا محالة. إنما إذا حصل ميل يعني بنقول إيه تسير إلى الله كالطائر له رأس وجناحان، الرأس محبة الله والجناحان الخوف والرجاء. لو أخليت بده تبقى ابتدعت. في كلام لابن القيم رحمه الله قبل أن أذكر علامات الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل كلام رائع جدا، هو أصله للهروي أبي إسماعيل. وهذا الرجل في الحقيقة يا أخوانا أنا يعني في غاية العجب منه ومن الغزالي في الحقيقة، إزاي الناس بتتناول هذا الكلام وتكشف عنه وتخلصه، شيء عجيب. ولذلك تجد الناس عالى عليهم عالى عليهم. ده تقرأه تراجعه إن شئت في المدارج في منزلة إيه؟ منزلة التهذيب والتصفية، منزلة التهذيب والتصفية. شوف ابن القيم بيقول إيه بقى في مسألة التهذيب، عندنا تهذيب للأعمال وتهذيب للأحوال الباطن يعني، وتهذيب للقصد والإرادة. وتعرف كل شيء هيجي إزاي بأسبابه يعني. يقول منزلة التهذيب والتصفية وهو سبك العبودية في كير الامتحان. خذ لك كلام ابن القيم ده كلام رائع. وهو سبك العبودية في كير الامتحان طلبا لإخراج ما فيها من الخبث والغش. النفس غشاشة وقحة لا تعمل لله عز وجل وإنما تعمل لنفسها. ألم تر إلى قوم كانوا يعبدون الله أكثر من عباد الصحابة وحكم عليهم رسول الله بالنار؟ جدول كانوا خوارج. قال بعضهم كان أحدهم يسمى السجاد من كثرة سجوده، وكانت جبهته جميعا قد صارت مثل ركب العنز من طول سجوده. كل ده مات، جبهته كلها ماتت من طول سجوده. وكنت إذا اقتربت منه لا تستطيع كلامه من بخر فمه، ريحة بقه صعبة جدا بسبب ايه؟ من سرد الصوم. شفت العبادة دي قد ايه؟ ومع ذلك يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. يقرأ القرآن يفضل ماشي كده في زوره، ما ينزلش على قلبه ولا ينفعه أبدا أبدا، عنده خلل. النفس هذه غشته. ابن القيم كلامه الرائع قوي في ذي الخويصرة التميمي، ازاي عمل الاعمال الصالحة دي كلها ووقف كفر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال للنبي انت ما عدلتش، اللي يتهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذمته ده يبقى ايه؟ يبقى كافر. قال اعدل. قال ابن القيم في جواب ذلك ما فحواه، قال لان نفسه قد استولت على عمله الصالح، استولت. هيبان دلوقتي كلام كلام رائع جدا، كلام الهروي وكلام دقيق قوي النهارده. استولت على العمل الصالح، تصلي وتصوم لحسابها. ليه؟ قاعده تقنعك توري لك العمل الصالح. عشان كده يا اخواننا خد كده في عجاله، كنا بنتكلم عن الذكر عندنا في حلوان الدرس الفائت. الذكر قال ابن القيم هو على ثلاث مراحل: الذكر الذي هو دعاء وثناء ورعايه، دعاء انك انت تدعو الله عز وجل اللهم اغفر وارحم وتب علي الى غير هذا، وثناء ان تثني على الله بما هو اهله سبحانه وبحمده القدوس التواب الرحيم، ورعايه ان تشهد ان الله عز وجل يسددك ويرعاك وتقول الله يرعاني الله يسددني. ده كلنا مشتركين فيها في هذا الذكر. النوع الثاني نوع المسامره، الواحد يفضل يذكر ربنا لحد ما يأنس بالله، تحس انه اول ما يقعد اول ما يستفتح سبحان الله سبحان الله، اول ما يبدأ يقول سبحان الله كده بس مش عايز حد من العالم يقعد معايا، ما يضرنيش سيبوني في الجبل، انا انست بالله عز وجل. ثم يتدرج الى المرتبة الثالثة الخطيرة وهي الذكر الحقيقي، وهو الذي تنمحي فيه نفسه برؤية ذكره عند الله عز وجل. ولئن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ. اهو ده بقى بيحصل معاه ايه؟ المرتبة الثالثة دي انك تبقى تنسى. هو انت سبحت كم الف النهاردة؟ بتنسى، انما هدفك بيبقى ايه؟ يا سلام وربنا بيذكرني الآن في الملأ الأعلى، بيقول فلان ابن فلان أنا أثني عليه خيرا عبد صالح، نعم العبد. بيقول الكلام ده قدام الملائكة في ملأ خير منهم. عشان كده كعب بن مالك رضي الله عنه لما أبي بن كعب لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، أي واحد فينا كان راح يمنة ويسرى صح؟ كان أول نظر يقول يا ما شاء الله عليا، ده أنا كده بقرأ القرآن كويس جدا لدرجة أن ربنا ارتضى مني أحكام التجويد صح؟ وبعضهم يقول والله يعني أنا كده ارتفع قدري بفضل الله. أبي بن كعب ما بصش خالص للكلام ده خالص، أول ما النبي قال له كده بسرعة جاوب وقال له إيه؟ قال وسماني لك، هو أنا بتذكر فوق وسماني لك؟ قال له النبي نعم، فلم يتمالك وبكى. فهمت الدرجة دي؟ إن تنمحي نفسك، نفسك تبقى مش ولا بقى تقول أنا صليت 1000 ركعة ولا صليت 500 ركعة ولا صليت، ولا تقعد تحسب لي فيها، أنا مش شايف أصلا إلا أن الله يرضيه ذلك. وده كلام سيذكره ابن القيم رحمه الله. يقول فالشاهد أن التهذيب النصيحة دي إيه؟ أنك تمسك نفسك تفضل تبص عليها تهذبها وتنظفها من الخبث. لا تقعد كويس يا رضا، ولا أنت اتجوزت خبت ولا إيه؟ مالك قاعد بتضحك مع اللي جنبك ليه؟ اسكت بقى خلاص، كانش بتجوز الأول كل ما يشوفني يقول لك الحقني عايز اتجوز يا عم الشيخ كأنه ابوه، دلوقتي قاعد في الدرس يضحك اهو مبسوط اهو يقول لي ايه شبعوا غنوا ولا ايه. يقول الهروي رحمه الله التهذيب محنة أرباب البدايات، وهو شريعة من شرائع الرياضة. محنة أرباب البدايات ليه؟ زي ما بيقول ابن القيم بقى في الشرح، لأنه متعب بالنسبة للمبتدئ، هيتعبك، هيتعبك أنك تفضل دائما تسأل نفسك وأنا صليت ليه وعملت إيه والشروط الستة، زي ما احنا بنقول كده 6 شروط عملتيهم ولا لا؟ لا ما عملتهمش، ليه ما عملتهمش؟ حط عقوبة، بكرة صيام، نقعد نذكر 10,000 دلوقتي مش هقوم، مفيش فسحة بكرة الجمعة مثلا، في سهر ليلة مثلا، في صدقة، تفضل ماشي مع نفسك بالشكل ده، تاخد منها مكسب مرة وتكسبك هي مرة، وتفضل تجاهدها حتى ترسو قواعدها، خلاص بقى تبقى انت تملكت منها تهينا. طيب نذكر ان شاء الله، بيقول اذكر الشروط الستة بتوع العمل الصالح. احنا قلنا الاخوة انهم يحفظوهم، والواحد يعني احنا قلنا يا اخواننا ده بتحفظ زي الفقه والعقيدة، فان شاء الله في كام اسطوانة كده الاخوة جايبينه، ونبقى ان اللي حفظ بس هو اللي ياخد. فبيبقى في الاول عشان كده الهرى وبيقول هو محنة المبتدي، متعب. شفت الراجل اللي بعض السلف بيقول اتعبني قيام الليل 20 سنة واحسست بحلاوته 20 أخرى، بعضهم قال أتعبني قيام الليل سنة وأحسست بحلاوتي 20 سنة. لازم تحصل هذه المحنة. عشان كده كنا بنقول في وإحنا بنتكلم عن أصول التمكين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، نريد بعدين. طب ده الذين استضعفوا دول هيفضلوا مستضعفين؟ ليه؟ عشان ينبغي أن تقضي الأمة مرحلة ابتلاء عشان تتأهل لمنزلة التمكين. فهمت؟ كانت مرحلة الابتلاء بتاعة صلح الحديبية مرحلة الابتلاء بحصن خيبر الحصين عشان تتأهل الأمة لفتح مكة. عشان كده قلنا ان خلف كل التزام في محن، اول ما يلتزم يحس بشيء من الضيق ويحصل له حاجة، ليه؟ عشان تؤهل انك تفضل طول عمرك بدأنك، طول عمرك بتصلي عشان يؤهلك لهذا، يعصمك. فهي محنة أرباب البدايات، وهي شريعة من شرائع الرياضة. أصحاب الناس اللي هم بقى مرنوا أنفسهم وخلاص تمرسوا ما يبطلش الأمر ده، دائما يروده. زي ما احتاجت كده بعض الناس بيقول لك أنا حجيت كام حجة في النهاية طلعوا كلهم بايظين، زي ما هيخبروك بعد ذلك. يقول ابن القيم يريد أنه صعب على المبتدي فهو له كالمحنة، وطريقة للمرتاض الذي قد مرن نفسه حتى اعتادت قبوله وانقادت إليه. عشان كده دائما بنقول للإخوة يا أخواننا استخدموا عامل الزمن. الليلة اللي انت ما قمتش قمت أول امبارح وريحت امبارح، تيجي النهاردة عشان تقيم يحصل ايه؟ ظهرك يوجعك تاني، قمت واقف متنكد وانت بتصلي، اتعودت بقى قمت الليلة والليلة اللي جاية والليلة اللي بعدها خلاص كده بقيت ظهرك خد على الوقفة، رحت نايم لي يومين تصلي بعديها يحصل ايه؟ ظهرك يوجعك تاني. فهمت؟ عشان كده كانت الاستقامة أصل الدين. استخدم الزمن في الترقي، اوعى تضيع ولا تفرط. الورد اللي عندك امسك فيه بيدك وسنانك، فإنك ربما لا تكتنفه بعد هذا. يقول الهروي رحمه الله وهو على ثلاث درجات، التهذيب على ثلاث درجات. الدرجة الأولى تهذيب الخدمة، العبادة يعني، تهذيب الخدمة ألا يخالجها جهالة ولا يشوبها عادة ولا يقف عندها همه. خد بالك بس وضح كده، يعني انا هقوله ثاني، طرطق ودانك بقى. المنزلة دي والله يا اخوانا من بدائع كلام الهروي وبدائع شرح ابن القيم، بدائع. ودي اصل زي ما بنقول احنا عايزين ننظف نفسنا واحنا ماشيين. الدرجة الأولى تهذيب إيه؟ الخدمة، العبادة. ألا يخالجها جهالة، لا يخالجها جهالة أي لا يصحب الجهلة، اللي هي الإيه؟ الشلة، يعني زي ما شيخنا بيقول لا يصحب الجهلة. أول ما يلتزم لازم يسيب الجماعة دول، فلا يكون في أصحابه جهال ولا يكون هو بدين الله جاهل. عشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حادثة عمير بن وهب لما أسلم وكان شايل السيف، عارفين قصة عمير بن وهب؟ فلما أسلم قال النبي خذوا صاحبكم فإيه فعلموه. أحسنت، ادلوا الصوانة الواد ده، هو اللي فائق الوحيد في كل اللي قاعدين دول. ردنا كلنا إيه يا ده؟ انت بتضحك عليا، بيقول لي ردنا كلنا. خد الديال الاخ ابو ترنج اللي هناك ده الرياضي ده الحلو. اوعى من صحبة البطال، اياك من صحبته واياك ان تجهل امر الله عز وجل. عشان كده بيقول ابن القيم ايه؟ مخالطة الجهال، فان الجهالة متى خالطت العبودية اوردها العبد غير موردها ووضعها في غير موضعها وفعلها في غير مستحقها وفعل أفعالا يعتقد أنها صلاح وهي إفساد لخدمته وعبوديته. الناس اللي معاه قاعدين يهيجونه، نخش نصلي ونطلع ولع بقى يا ريس، نحبس بعد الركعتين دول. فأنا بعد ما صلي أطلع أشرب سيجارة؟ والله كان بيحصل مع بعض المبتدئين، يصلي ويروح طالع واقف على الشارع يشرب سيجارة، يصلي ويلاقي اللي جنبه مش هو، هو عايز يمشي عدل، ويلاقي اللي جنبه روح واحدة معدية، يا سلام يا عم ومش عارف ايه، وانا لسه طالع من الصلاة. يعرقلك او بجهلك انت عن امر الله عز وجل فتعبده غلط. عشان كده كنا بنقول للاخوة كان من جملة طقوس الماضي الايام الجميلة ان اول ما نلتزم نلاقي الاخ يديك سواك وازازة مسك ويديك حسن المسلم، نفضل نقرا فصل المسلم، ناخد الاذكار الصباح والمساء والدخول والخروج، تلاقي نفسك ذاكر من حيث لا تشعر. لازم تترك صاحب السوء يا اخوه، اوعى حد يقول انا هاديهم. انا بقول لك هو انا او انا الكلام اللي بقولك ده كلام علمي، اوعى تلتزم تقول معلش انا هاديهم. بعض الصحابه ارتد بعد ان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ارتد بسبب امه الكافره، قعد في المدينة وبعدين قالوا له ده امك ما بتاكلش ولا بتشرب، زعلانة علشانك، صعبت عليه، انا راجع. فقام اليه عمر وما كان اثقب نظره رضي الله عنه، قال على رسلك ان امك اذا اشتد عليها الجوع اكلت واذا اشتد عليها العطش شربت، فلا تفتن نفسك. فابى الا ان يرجع فرجع فارتد. الصاحب ساحب والقرين بالمقارن يقتدي ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني. يعني صاحبي النبي قال كده المرء على ديني على ديني. عشان كده عندك الولاء والبراء. يقول ابن القيم رحمه الله خد بالك من الكلمتين دول فالخدمة ما لم يصحبها ما لم يصحبها علم ثاني بآدابها وحقوقها غير العلم بها نفسها كانت في مظنة أن تبعد صاحبها لا تقربه. أنا دخلت مرة على بعض إخواننا بيقول للواحد صلي الظهر تاخد 27 درجة لقيت جماعة تاني داخلين يصلوا الظهر صلي معهم الظهر تاني تاخد 27 درجة تاني. طب والنبي قال لا فرضان في يوم مش ده حديث ده ولا ايه؟ لا فرضان ما حدش صلي فرض مرتين. اصلي فرض من اللي عليا ماشي ما اصليش الفرض مرتين. اصلي مع الجماعة بنية النفل ماشي عشان كده قال من يتصدق على اخيه ما يعرفش هو القضية دي فوقع. عشان كده العالم الواحد اشد على الشيطان من الف عابد. يقول فكانت مظنة أن تبعد صاحبها وإن كان مراده بها التقرب. عايز يصلي ركعتين يتقرب إلى الله بعد عن الله ابتدع. والكلام ده نستفيض فيه في الشرط الثالث المتابعة الإخلاص والنصيحة والمتابعة. يقول شوف الكلام ده خطر جدا بقى شوف بيقول ابن القيم ولا يلزم حبوط ثوابها وأجرها فهي إن لم تبعده عن الأجر والثواب أبعدته عن المنزلة والقربة. ولا تنفصل مسائل هذه الجملة إلا بمعرفة خاصة بالله وأمره ومحبة تامة له ومعرفة بالنفس وما منها. الكلام ده معناه إيه؟ أنا قمت صليت أنت كرجل طالب علم فقه لو أنا صليت قدامك ركعتين وبصيت لي كده لقيت لي جبت الأركان والشروط وكل حاجة هتقول لي صلاتك صحيحة ولا صلاتك فيها حاجة؟ هتبقى صلاتي عند الفقهاء يا جماعة اللي بتطلبوا الفقه صلاتي صحيحة ولا لا؟ خلاص يبقى أنا يبقى أنا صليت عند ربنا المغرب. يبقى أنا ربنا هيحاسبني على المغرب بتاعت يوم الأربعاء النهاردة. صليت المغرب خلاص أسقطت الفريضة عني. الثواب يساوي إيه؟ ممكن يساوي صفر. خد بالك بس أسقطت الفريضة. وده كلام السلف اللي بيقولوا إيه بقى؟ يقولون رب رجل يصلي إلى جوار صاحبه فأحدهما قلبه يطوف حول العرش والثاني قلبه يطوف في الحش. دي مسائل بقى باطنة. عارفين السري السقطي لما قال كنت جالس في المحراب فمددت رجلي فناداني مناد يا سري أهكذا تجالسني فقبضتهما وما مددتهما بعد ذلك قط. طب هو مد الرجل ده في حاجة؟ بس أدب. يعني لو مد رجله ياخد ذنب؟ لا ما ياخدش ذنب. بس لو قبض رجليه أدبا يعمل ايه؟ يرتقي في مراقي الصعود مش كده ولا لا؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس لما صعد إلى مقام ما دخله أحد غيره. صعد إليه ازاي؟ زكاه الله وأشار إلى ذي قال ما زاغ البصر وما طغى. إن موسى لما كلمه ربه قال رب أرني أنظر كلمتني بأشوفك لكن محمدا ما طلبش دي وقف وقفوا كده وقف كده بصص كده ما رفعش بصره كده ما زاغ البصر لبص حواليه وما طغى ما تجاوزش الحد قدامه. فلأجل أدبه الجم رفعه الله إلى مستوى ما حدش يدانيه فيه عليه الصلاة والسلام. قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فهمتوا يا أخوانا الفرق ده؟ فرب مصل لكن ما تأثرش فيه ما يتغيرش. ما ده بيصلي كتير قوي ما يتغيرش لأن عملهم البط. عشان كده لازم تتعلم الآداب. عشان كده العلم اللي احنا بنتكلمه ده مهم جدا انك تعرف ازاي انك توقف تكلم ربنا وتبقى مؤدب مع الله عز وجل. الثاني شوب العادة. شو قال من المفسدات الخدمة الجهالة وشوب العادة؟ شو ده؟ شوب العادة يقول وهو أن يمازج العبودية حكم من أحكام عوائد النفس تكون منفذة لها معينة عليها، وصاحبها يعتقد قربة وطاعة، كمن اعتاد الصوم مثلا وتمرن عليه فألفته النفس وصار لها عادة تتقاضاها أشد اقتضاء، فيظن أن هذا التقاضي محض العبودية وإنما هو تقاضي العادة. مش هقولك الدرس ده دقيق جدا، لما فاكرين يا اخوانا في الإخلاص لما أقول له هو أنت لازم تصلي ليه، هو أحد يفكر ده تنطع. لما قلت لك هو أنت لازم تصلي ليه، طبعا نازل لربنا. لا يا حبيبي، أحيانا تبقى نازل لربنا وي في واو، واحد نازل زهقان، واحد نازل يتمشى، واحد نازل يقابل واحد صاحبه، هذا الأمر ينبغي أن يحقق. شوف المثال اللي ضربه ابن القيم ده بيقول إيه، يقول وعلامة ذلك أنه إذا عرض عليه طاعة دون ذلك وأيسر منها وأتم مصلحة لم يؤثرها إيثاره لما اعتاده من الطاعة الأخرى. تلاقيه كويس جدا في قيام الليل، ما تيجي نصوم بقى 2 و5، لا أصل الصيام ده صراحة ده قيام الليل ده صهر، وهو أشد من موضوع الامتناع عن الأكل، بل هو عدة. يعني الإنسان إذا سهر يبقى عنده عدة أنه يبطل أكل وشرب، السهر ده عدة يدفع أن الواحد ما يأكلش وشرب. مش عايز تعمل ليه، يكتشف بقى لو هو بيحقق ويهذب نفسه، يكتشف في النهاية أنه إيه بالشكل ده، يكتشف أنه أتاركا بيصوم بيقيم الليل أصل نفسه عاوزة كده. هو ده بقى أن النفس استولت على العمل الصالح، عشان كده السلف كانوا لا يعدلون بما يكره المرء عليه شيء، حاجة ما بتحبهاش يقول لك اعملها على طول، ليه؟ ما ظنت أنها مخلصة لله عز وجل، ليس للنفس فيها حظ. يقول كما حكي عن بعض الصالحين قال حججت كذا وكذا حجة على التجريد. على التجريد يعني ايه؟ يعني مخلص جدا، بجرد النية خالص، تأكدت. شوفوا اخواننا خدوا بالكم بس من مزالق النفس، عشان اوعى حد يظن في نفسه خيرا كويس جدا وصليت جدا. لا لا، احنا ذكرنا في المره اللي فاتت كلام الغزالي قال ايه، قال لذلك قالوا لو سلم للمرء من حياته لحظه فاز، ثانيه من 60 سنة ولا 70 سنة، ثانيه واحده لاجل هذه الدواخل. شوف بيقول ايه، حججت كذا وكذا حجه على التجريد، فبان لي أن جميع ذلك كان مشوبا بحظي. طب بان لك إزاي؟ عرفت منين؟ شو بيقول إيه؟ الناس اللي بتدقق وتصفي. شو بيقول إيه؟ يقول وذلك أن والدتي سألتني أن أستقي لها جرعة ماء فثقل ذلك على نفسي، فعلمت أن مطاوعة نفسي في الحجات كانت بحظ نفسي وإرادتها. إنك تحط نفسك موضع النقد بس هتشوف عيوبها، إنها مشكلتنا إن إحنا إيه؟ انا كويس جدا وحلو جدا وكده تمام. بيقول حجيت كم حجه وانا اظن اني مخلص جدا، امي قالت لي اسقيني يا ابني اسقيني، فاتضايق لسه هقوم اروح لحد الزير واجيب لك واجي، فراح بقى في نفسه قال الله الله الله، ده انا رحت لحد مكه ومش زهقان وزهقت عشان اروح لحد الزير، يبقى الحجات بتاعت مكه دي كانت فاشله كانتش نافعه. شفت حظ النفس بقى يدخل ازاي، دخلت النفس بشوائبها، نسأل الله العافية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أخوانا عشان نجتنب حالة الخوارج دي اللي كان بيعبد ربنا كتير قوي وتفاجأ في النهاية عبادته رايحة، ينبغي أن تدقق وتهذب نفسك، ماذا تريد نفسك دلوقتي. أنت ممكن ترى أن الأمر ده صعب، وإحنا قلنا في البداية الهروي ما غشناش وقال لنا إيه، وهو صعب وهو محنة على الإيه المبتدي. انت ممكن تحس ان الكلام ده تقيل قوي، معلش هتتعب شويه لحد ما تتريض مثل هذا، زي ما شفت هذا الرجل الصالح قالت له هات بق ميه، اكتشف به عيب نفسه. واحنا احيانا نقع في محنه كبيره ومع ذلك لا نكتشف بها عيب نفسنا. النوع الثالث وقوف همته عند الخدمه، عشان تصلح العباده الخدمه الحال العباده ظاهرها يعني، عشان تصلحها إياك وصحبة السوء وإياك واتخاذ العادات كعبادة، اللي هو ما تألفه النفس يعني، ثم إياك أن تقف عند حد. لازم يا أخوانا يبقى عندك همة ناطح الثريا وعزما نبويا يزعزع الأجبال، لا ترضى بأي درجة دون رضا سيدك. لا تبقاش زي الأجير يعمل عشان ياخد أجره خلاص، صليت العصر أسقطت العصر عشان ما تسألش عنده يوم القيامة. طب والأجر وثواب وربنا رضي عنك ذكرك في الملأ الأعلى ولا لا؟ هي دي المشكلة، التدرج إلى رضا الله عز وجل، ده عملنا، عملنا مع الله عز وجل. عشان كده بيقول النوع الثالث وقوف همتي عند الخدمة، وذلك علامة ضعفها وقصورها، فإن العبد المحض لا تقف همته عند خدمة، بل همته أعلى من ذلك، إذ هي طالبة لرضا مخدومه، فهو دائما مستصغر خدمته له ليس واقفا عندها، والقناعة تحمد من صاحبها إلا في هذا الموضع. طالبان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، تلاقي دائما عايز أتعرف على ما يريده الله ثم أعمل بمراد الله عز وجل، دائما ما يشبعش أبدا. وهنا كلام عجيب للسري السقطي للجنيد، والجنيد هو الصفية يفضل لك الجنيد الجنيد وما عملوش بعمله. قالوا له إن قوما يتركون الهيئة، الهيئة يعني الصلاة والصوم، بيسيبوا الكلام ده ويقولون إن احنا بلغنا إلى شيء من الدرجة والحال وكذا. فقال الجنيد لو مد في عمري 1000 سنة لراعيت العبادة، ما سيبش أبدا. شوف كلامه حياتي إيه في الدرجة الثانية. يقول الهروي رحمه الله الدرجة الثانية تهذيب الحال. يبقى احنا اخوانا، انتوا اخوانا معايا بالله عليكم ولا الكلام ده سارح منكم؟ قول الحقيقه، قول الحقيقه عشان الم العده وروح بجد. والله الكلام ده وعينه، وعينه ولا لا؟ طب اللي واعي يرفع ايده. طب الحمد لله. يبقى احنا بنقول الاول كان تهذيب العمل، واحنا قاعدين بقى ايه؟ عايزين نحكم أعمالنا، نحكم سيرنا إلى الله عز وجل، نحكم العبادة إلى الله عز وجل. لازم أتعلم عشان أعرف عبد ربنا حلو، لازم أترك الجهلة من أصحابي عشان ما يجرونيش لورا، لازم أكتشف من نفسي هو دي عادة ولا احسب لنا 30 دقيقة بعد الأذان عشان ما حدش يقول لنا قيموا الصلاة، هي عادة ولا عبادة؟ أنت عايز، وإحنا قلنا المحك في ده تتعرف على إن نفسك عايز العمل لنفسها عشان عاجبها ولا لأ، بإيه؟ انك تلاقي عمل تاني صعب عليها، تقيم الليل والصوم مش عاجبك، تطلب المصطلح والنحو مش عاجبك، انتوا واخدين بالكم من الكلام ده؟ تشتم الناس والثناء مش عاجبك. انا عاجبني ان انا افضل اقعد اقول ان ده كذا وده كذا وده كذا، اذا بدا لك صلاح فلان ما تقولش والله انا كنت غلطان، ده نسأل الله ان يغفر له، ده هو ده رجله برقبتي، بس احنا كنا نريد الحق، ارجو والله انك كنت، لا ما ترجعش. هذا محك. الدرجة الثانية وثالثا ألا تقف همتك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا وأنيبوا. ما تقفش همتك، زي ما قلنا كده كل يوم بنقيم الليل بقد إيه؟ خلاص وصلنا أنا كده أقصى ما أستطيعه، أقيم الليل بجزئين ثلاثة، طب هذب بقى. عايزين قيام التأله. بتسبح إيه؟ بسبح لسه من الدرجة الأولى، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. خلاص كده ارتقي بقى. عايزين الدرجة الثانية انك تحس بالثمر المسامرة مع الله، كأنك بتكلم ربنا، وبعدين تبقى لا تأنس بمن حولك. هذب كمان لحد ما تبقى ناسي. وانا سبحت قد ايه؟ زي ما ابن مسعود مر على الرجل، ها والحديث فيه بعضهم بيضعفه، مر على الرجل عمل له ايه؟ راح قطع له الخيط اللي كان حاطط فيه حصى، قطعه له وقال تعدون على الله. ما يقصدش بقى ان السبحة والعد، المقصد ايه من الاثر ده؟ المقصد انه مش عايزك تعد عشان تصل الى هذه المرحلة، فهمت؟ اصلك لما تعد هتقنع بالعدد، خلاص خلصت الالف سيب السبحة، لا، عايزك لا تترك الا تقف همتك عند حد. الدرجة الثانية تهذيب الحال الباطن بقى. يقول تهذيب الحال وهو الا يجنح الحال الى علم، ولا يخضع لرسم، ولا يلتفت إلى حظ. طبعا الكلام ده مشكل. ازاي بيقولك انك لازم تتعلم، وبعدين يجي النهاردة في الدرجة الثانية يقولك ألا يجنح الحال لعلم. خلاصة ما قاله ابن القيم، قال يقصد الهروي رحمه، وده من كلام الهروي المشكل، كلام المشكل اللي الناس ما فهمتوش كويس. قال يقصد الهروي رحمه الله ان العلم ينبغي الا يكون منتهى ارادتك، انما ينبغي ان يكون الوصول. عشان كده كنا بنقول للإخوة منهج السلف، لما ذكرت لك ان بعض اخواني من طلبة العلم قرأ تراجم كتير من المعاصرين، قال لي ما لقيتش حد زي ابن باز ابدا. ليه؟ قلت لك اصل ابن باز ده كان على شاكلة السلف بيعمل ايه، اتعلمنا خدنا علم بقرشين يبقى في عبادة بقرشين، اللي قرأ اللي خد اللي درس التدمرية والحموية والوسطية بلغت 30-40% كده من كتب العقيدة. دي كتب على صغر حجمها انما عظيمة في هذا الباب. طب انت 30-40% من العباد، يعني انت 30-40% عليه من الفضائل ابن عياض مثلا، مش كده؟ يبقى مش ما ينفعش، لازم يبقى في شغل، علم وعبادة. فده خلاصة ما يقصده من هذا. ولذلك يذكر بقى قول الجنيدي زي ما ذكرته لك، كان الجنيدي يقول إن هذا كلام قوم تكلموا بإسقاط أعمال الجوارح، وهو عندي عظيمة، والذي يزني ويسرق أحسن حالا من هؤلاء. وكان الجنيدي يقول الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز أقول لك العلم هو، فكأن كلام الهروي، كأن كلام الهروي رحمه الله لا يعارض. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله بل هو مجيب لداء الحال والجمعية، أن يجمع بين العلم والعبادة، آخذ من العلم ما يصحح له حاله وجمعيته، يأخذ من العلم ما يصحح له باطنه وعبادته، غير مستغرق فيه استغراق من هو مطرح همته غاية مقصده، ولا مطلوب له سواه، ولا مراد له إلا إياه، فالعلم عنده آلة ووسيلة وطريقة توصله إلى مقصده ومطلوبه، وليس هو الغاية. طول الليل والنهار قاعد يقرأ. طب انت عملت مش أم سفيان الثوري قالت له كده، ودايما بنكررها، قالت يا بني إذا كتبت الحديث فاعمل به وإلا فامسك. طب بتكتب ليه يا أخوانا؟ ما تفكروش ان الغاية من الكتب اللي نرص الكتب، الغاية من الكتب ان اقرا واعمل، ان يظهر على سمتك ودلك، ما ظهرش يبقى تقف وقفة، اقف شوية شوف هتعمل ايه. ثمرة العلم العبادة والعمل، دي ثمرته، العلم الحفظ وثمرته الخشية كما قال الشعبي رحمه الله. يقول واما قوله ولا يخضع لرسم، اي لا يستولي على قلبه شيء من الكائنات بحيث يخضع له قلبه، فإن صاحب الحال إنما يطلب الحي القيوم سبحانه وبحمده، فلا ينبغي له أن يقف عند المعاهد والرسوم. إيه احنا بنقف عندها؟ تلاقي الإنسان، والله يا أخوانا مرة حصل الكلام ده، واحد جاي في الصلاة متأخر، راح مقابله واحد آخر كان خلاص خلصنا صلاة صلينا، فده جاي والناس سلمت، عارف أول ما قابله قال له إيه؟ قال له إيه المنظر ده؟ جاي بالقميص والبنطلون مش مكوي؟ قل له ده انت خبتك تقيلة، ده انت ما صليتش، ده انت ملحقتش الجماعة، مش البنطلون مش مكوي؟ في ناس خلاص. ولذلك احنا في انفسنا كده، حتى احيانا الانسان انه يظهر نفسه بالغلط ما يعملهاش، تقعد مع الاخ تبين لا والله العظيم انت غلطان، وفي النهاية لا يقر ابدا. ده ليه وقف عند الرسم؟ أصلا لما أقول إني غلطان ولا أعلن ذلك الناس تظنه وهذا يضر الدعوة، لا 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 دعك من ذلك. شفت العز بن عبد السلام أفتى واحد فتوى، فلما مضر الشاب تبين للعز إن الفتوى دي غلط، وإن في دليل كان المفروض يدخل يغير مسار الفتوى دي، عارف عمل إيه؟ أجر واحد اداله فلوس وقال له تطوف في الأزقة والشوارع تقول الشاب الذي سأل عز الدين بن عبد السلام عن كذا وكذا وأجابه بكذا وكذا قد أخطأ عز الدين. ده راجل كانت الدولة بتخاف منه، يعني ده مش راجل عالم كده، ده اللي بيسموه العلماء ان ده مش عالم الوعظ، ده عالم الأمر والنهي، رجل ال ها هو سلطان العلماء. نعم العز بن عبد السلام، يعني هذا الرجل ده العالم اللي هو بيكون له امر ونهي، ده تبص تلاقي السلاطين تحتكم اليه، نعمل ايه؟ يقول له نعمل كذا وكذا وإياك أن تفعل كذا، ده رجل ممكن، ده لا يعذر بأنه يأمر وينهى، ومع ذلك أتشرد الحتة كلها يقول له عز الدين بن عبد السلام ما كانش بيعرف يفتي، ويبعث يقول أنا ما عنديش كتاب المغني، ابعته لابن عربي هاتوا لي كتاب المغني أصل مش عندي، ابن عربي الصوفي النكرة. ده لا تقف مع الرسم. الأعمش كان لابس عليه معطف، كان فقير جدا وكان المعطف مخرم، فواحد بيقول له أريد حاجة، زي ما تقول عند حد من الولاة ولا حاجة، راجل له رتبة والأعمش يقدر يدخل عليه، والناس كانت تتقرب للأعمش، فقال له قم بنا أشفع لك. فالراجل بصله كده لا المعطف متخرم، فقال يا أبا محمد هل لبست شيئا آخر نلقى الرجل فيه؟ فأمسك بيده وجره ثم قال امضي فإن حاجتك بيد الله. فلما وقف الرجل على حقيقة الأمر على صوته وقال صرت والله مع أبي محمد كأنني غلام في الكتاب، لسه متعلم ما تعلمش حاجة، لا يطلق هذا الرسم. لذلك انا متعجب لما يجي اقرا ابن حابس وابن طالب بن بدر والجماعه اللي هم رؤوس العرب، كان النبي بيألفهم ويديهم فلوس، جاءوا لابي بكر لسه بتعلم، انا ما اتعلمتش حاجه، لا يضرك هذا الرسم. لذلك انا متعجب لما يجي الاقرع ابن حابس والزبرقال ابن بدر والجماعه اللي هم رؤوس العرب، كان النبي بيألفهم ويديهم فلوس، جاءوا لابي بكر قالوا له احنا عاوزين فلوس، قال لهم النبي كان بيديكوا روحوا خدوا من عمر. فذهبوا الى عمر فكان يعالج جملا له، زي ما تقول خراج ولا حاجه طالعه كده، كان بيعالج الجمل، فخرج اليهم ويده ملطخه بالقيح والصديد. قاضي القضاء الوزير خرج يده ملطخه بالقيح والصديد. انا بقول لك امشي كده، انا بقول لك حافظ على هندامك وعلى هيئتك وهذه دعوه، بس لو حصل لا تعطل الديانه بسبب ذلك، ما تعطلش الديانه، ما تقفش مع الرسم مع الهيئه، لا، فان هذا يعطلك عن الله عز وجل. يقول واما قوله ولا يلتفت الى حظ، اي اذا حصل له الحال التام لم يشتغل بفرحه به وحظه منه واستلذاذه، فإن ذلك حظ من حظوظ النفس وبقية من بقاياها. اللي زي ما قلنا كده الإنسان تنمحي نفسه وهو ينظر إلى ثواب، زي ما بتعمل كده هل رضيت، شفت المعنى ده، كل ما تعمل عمل كده صلي كده يا رب رضيت دلوقتي ولا لسه، أنا حاسس كده أن أنا برضو لسه ما وصلتش، أصلي تاني واجتهد تاني رضيت، اللي هي المرحلة الثالثة من الذكر، زي ما قلنا أن يهتم بإيه، ينظر إلى ذكر الله له فتنمحي عنده نفسه، اللي هو بيسموها الإيه، بيسميها الهرو وغير الفناء، الذكر الحقيقي. الدرجة الثالثة تهذيب القصد، وهو تصفيته من القصد، اللي هو إيه بقى، السير. يبقى احنا كان عندنا تهذيب إيه يا إخوة، تهذيب العبادة الخدمة، تهذيب الحال الباطن، تهذيب السير وانت ماشي. الدرجة الثالثة تهذيب القصد، وهو تصفيته من ذل الإكراه، وتحفظه من مرض الفتور، ونصرته على منازعات العلم. يقول ابن القيم رحمه الله هذه أيضا ثلاثة أشياء تهذب قصده وتصفيته. يقول أحدهما تصفيته من ذل الإكراه، أي لا يسوق نفسه إلى الله كرها كالأجير المسخر المكلف، بل تكون دواعي قلبه وجواذبه منساقة إلى الله طوعا ومحبة وإيثارا. طب إزاي وإحنا بنقول ونهى النفس عن الهوى، مش ربنا قال كده؟ يبقى ازاي انا اسير الى الله عز وجل طوعا مع ان موجود في النفس هوى؟ في هنا تفرقة يا اخوانا بين النفس والقلب. النفس عايز الردع سوءها، انما القلب عايز غذائه، قمة غذاء القلب المحبة، عشان كده هو ده التركيز على القلب، الكلام ده لازم يفهم كده. يبقى ده التركيز على القلب، ان الانسان قلبه يحب طاعة ربه عز وجل يحبه، اما عند النفس بقى اهذب مش عاجبها، معوجة، مش عايزة، نفرض عليها العقوبات. يقول: فقرة عين المحب ولذته ونعيم روحه في طاعة محبوبه، بخلاف المطيع كرها والمتحمل للخدمة ثقلا. ده ممكن تبقى مرحلة انك تحس ان انت متكلف متضايق، عايز امتى بقى اخلص صلاة مثلا، ماشي. انما لما بتترقى تصل الى مرحلة المحبة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. والثاني تحفظه من مرض الفتور، اللي كل ما اخ يشوفك يقول لك والله انا عندي فطور يا عم الشيخ، اعمل ايه في الفطور؟ شوف بقى المرض ده اخباره ايه، تتحفظ منه ازاي شكواك. يقول: تحفظه من مرض الفتور، اي توقيه من مرض فتور قصده وخمود نار طلبه، فان العزم هو روح القصد. العزم، عارف اللي بيمشيك ده ايه؟ هي جذوة النار المشتعلة في جسدك، الهمة، لا يرضى بالدون ابدا، لا يرضى بالتقاعس ابدا، لا يرضى بالرجوع القهقرة ابدا، ويسير الى الله عز وجل. شفت خالد الوليد عمل ايه؟ مسافة بتتقطع في شهر يجريها في 5 ايام، ما ينزلش من على الفرس الا عشان يصلي. همة، عشان كده الهمة دي تتعب بدنك. واذا النفوس كنا كبارا تعبت في مرضية الاجسام، هل لسه قدامنا نص ساعة؟ أنا بقول لحضرتك لسه ربع ساعة كمان. طيب قعدوه يا اخوان، قعدوا الراجل ده، ربنا يبارك فيك. اتفضل اقعد على الكرسي، اقعد على الكرسي، اقعد على الكرسي. احنا بس والله بنراعي، انت عارف لو احنا الاخوة جنبنا، انما انا والله بلاقي بعض الاخوة بتصل من بعيد فبيصعب عليا انه يجي ونديله كلمتين وروح. فربنا يبارك فيكم ويصبركم علي يا رب. شو بيقول ايه بقى؟ وفتوره مرض من امراضه، فتهذيب قصده وتصفيته بحميته من اسباب هذا المرض، اللي هي الوقاية. يعني عايز تهذب السير، تعمل وقاية من مرض الفتور. اتقي الفتور ازاي؟ او ده بقى مرض، الكلام اللي فات ده كله ممكن تبقى مش معايا، اظن ده بقى لازم تبقى معايا، لان ده المرض اللي بنشتكي منه جميعا. شو بيقول ايه؟ وإنما يتحفظ منه بالحمية من أسبابه، وهو أن يلهو، اكتب واحد أهو، أن يلهو عن الفضول من كل شيء. فاكرين احنا كلمنا عن الفضول قبل كده ولا ما كلمناش؟ فضول الكلام والأكل والشرب والنوم والمخالطة، ده موجود، موجود، مش ده موجود على الموقع؟ موجود إن شاء الله، موجود محاضرتين. الفضول، كل الزائد ده عما لا يعنيك تتركه، الحاجات دي بتقوي عزمك. والله يا اخوة احيانا ممكن اقابل اخ واقعد اتكلم معه ويناقشني في مسألة بشيء من اللجج، احس والله اني مش قادر اصلي. طب ده ماله مال ده؟ فطر عزمي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حذرك: اياك والمراء، انا زعيم ببيت في رابط الجنة لمن ترك المراء وان كان محق. عندك حق، قول له ماشي وسيبه احسن لك، يفترك. أن تلهو عن الفضول، والإنسان طول ما هو لوحده بينجمع قلبه. أنا أسهبت بقى في مش عايز أعيد الكلام ده ثاني. ترك الفضول بكل أنواعه. نمرة 2، وأن يحرص على ترك ما لا يعنيه ولا يتكلم إلا فيما يرجو فيه زيادة إيمانه. الإنترنت والمقالات وطول الليل والنهار ننقد ده ونقول ده ونبلغ ده اللي حصل من ده، والتليفون ده مصيبة، التليفون المحمول ده بقى مصيبة. والله يا اخوانا الناس بتقعد، مش عايز اقول لك ايه، بس انا في واحد عنده ورد معايا يكلمني ساعة يوميا، ساعة 60 دقيقة، ده ورد. ده ممكن مثلا يظن انه قاسم لو ما كلمنيش ساعة 60 دقيقة، لو ساعة الا شوية يستغفر 10 مرات ولا حاجة. 60 دقيقة ليه؟ الدقيقة بشلل دلوقتي. وبعدين بيقول لك بالليل ما بتاخدش ولا نكلة كمان، ده بيبقى بلاش. ليه؟ ما هيضيع عليك الليل كمان، ما طول الليل قاعدين نرغي. مصيبة. مر بعض السلف على بيت وقال: متى بني هذا البيت؟ فرجع يا نفسي وقال: تتكلمين فيما لا يعنيك، والله لا أعاقبنك بصوم سنة. سنة 12 شهر صوموا مرة بعض عشان ما تكلميش تاني في حاجة لا تعنيك. معاوية رضي الله عنه كلمه رجل فرد عليه فأغلظ الرجل له في الرد. قال معاوية لولا الفضول ما كنتش رديت عليه وخلاص، لولا أني تكلفت ردا أترك ما لا يعنيك. قالت امرأة وقد مات ولدها يوما فقالت هنيئا له الجنة، والله ما علمت عنه إلا صالحا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعله كان يتكلم في ما لا يعنيه. وده ودي النار يقسي قلبه يموته. فكنا لما كنا ده مشينا احنا ترجمنا لعطاء ابن ابي رباح، عندنا عطاء كان بيقعد مع الناس فقيه عالم ويقعد مع الناس ساكت يقولون فاذا تكلم اذا احوجوه معلش والله والله يفتينا والله معلش والله يبين لنا المساله دي، فاذا احوجوه كانه يوحى اليه. تفاجأ بقى بالادله والنظر اللي منقطع النظير. طب امال ساكت ليه؟ قال الحسن ان كان الرجل لا يجلس مع قومه لا يجلس مع اهله مع قومه ساكتا كلمش فيظنون ان في لسانه عله الدغ بتاع ما لو اتكلم هيبقى شكله ما بيعرفش يتكلم كويس وما به من عله وهو فقيه مسلم. بس يترك الفضول اتعود انك تسكت. نمره كام ده؟ نمره كام دي؟ لا اربعه يا عم يا ابنه ان يلهو عن الفضول دي نمره واحد، يحرص على ترك ما لا يعنيه نمره اثنين. يبقى نمرة ثلاثة. طيب ولا يصحب إلا من يعينه على ذلك، فإن بلي بمن لا يعينه فليدرأه عنه ما استطاع ويدفعه دفع الصائل. ما تمشيش معاك إنه حيبحك اللي احنا زي ما قلنا ليه الشلة العالم اللي داخله الإخوة. أنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله كده شايف في وسط الإخوة كده وجوها مضيئة. انا بوصيك اهو الاخوة اللي لسه ملتزمين اسمع الكلمتين زاد لك في طريقك سيبك من اصحابك خالص حيجروك الى وراء. ما تقولش اصل انا دقت والله واجيبه معايا الدرس مالكش دعوة والله ده في درس في الحته الفلانيه عايز تروح روح ما تقولوش تعالى معايا والا زي ما قلت لك كده واحنا ماشيين في الطريق هتروح معاه وترجع تكون شربت لك سيجارتين وقعدت لك على القهوة شوية وشفت لك فيلمين هترجع بايظ كانك ما طلعتش حاجة. يقول الثالث نصرة قصده على منازعات العلم. الكلام ده اخوانا منازعات العلم اللي زي بيقول الشاطبي رحمه الله بيقول ايه بيقول كلام فحواء ان الصحابة زمان كانوا اذا جاءهم الامر يعلمون جيدا الواجب من المستحب غير انهم لا يفرقون في العمل بينهما. احنا دلوقتي تلاقي ايه وده الامر ده خلاص مستحب مش مشكلة نعمله. الصحابة ما كانش كده. السواك ده كان عنده فرض مع انه هو عارف انه مستحب ولو حد سأله هيقول له مستحب. شفتوا الامام ابي حنيفة رحمه الله مذهبه واسع قد ايه والقياسات ومش القياسات جاءه لص فقال له سرقت شاتي رجل قال سرقت شاتي ابو حنيفة وساه وراح واخد بعض وجيري طلع على الجزار فقال له كم عمر الشياه قال 3 سنين تقريبا كده. فمكث أبو حنيفة 3 سنين لا يأكل لحم الشياه لحسن توقع في قرعتي. طب أبو حنيفة لو حد سأل يقول ايه يقول جائز مش كده ولا مش ده معروف في المذهب يقول جائز. النووي وهو السيوطي بيترجم له الترجمة العظيمة بتاعت السيوطي للنووي بيقول ايه وكان لا يأكل من ثمر الشام فكان أبوه يرسل إليه بالتين والأطعمة من نوى. طب ليه ما بياكلش قال لك لانه كان يرى انها اوقاف. زمان عندنا في الاسلام كده حاجه عظيمه جدا بطلنا نعملها ان واحد يجيب حته ارض ويجيب واحد يقول له اقف هنا خد مرتب وكل واشرب منها زي ما انت عاوز ودي وقف لله اي فقير ولا مسكين ولا بتاع يخش ياكل ويشرب بس لا يحمل معه ياكل ويشرب ويمشي. فكانت الارض الشام دي مليانه اوقاف المسلمين كانوا بيتبرعوا كتير قوي قوي. فالنووي يقول دي مش من حق طبعا لما جم بعد كده الناس بعد كده بعد زمن لو ما فيش اصحابهم طب مين اللي وقف ما نعرفوش طب عياله فين ما نعرفوش فخدوا الارض وبداوا يبيعوها للناس عشان تمشي تستثمر تنسب لاحد. فالنووي كان لا يرى ان ياكل هو منها. السيوطي بيقول وقد قال هو في الروضه الروضه النديه بتاعت النووي قد قرر ان هذا يجوز انما على نفسه لا. طالب العلم لازم يبقى انزه واحد مش طالب العلم بعد ما يتعلم هو اللي قاعد ياخد اصل ده يجوز وده مش مشكله وده عادي وده مذهب. مذهب ايه يا عم ده؟ انت لازم تخرج من الخلاف. دخل عمر بن عبد العزيز يوما الى بيت المال وقد جاء فيه مسك فوضع اصبعه على انفه فقال خادمه يرحمك الله يا امير المؤمنين وهل اخذت منه شيئا؟ قال ويلك وهل ينتفع منه الا بريحه. هو اللي يعني المسك بيتاكل ما بيتشم، فما شمش اكتر من المسلمين. انتوا واخدين بالكم يا اخواننا؟ لازم طالب العلم يبقى بهذه على هذه الشاكلة، فينبغي ان ينصر قصده سلوكه الى الله من العلم. اوعى العلم يضرك، لا تأخذ العلم بغيا فيضرك. يقول فتهذيب القصد تصفيته من ملاحظة ذلك وتجريده ان يكون قصده وعبوديته محبة لله بلا علة، وأن لا يحب الله لما يعطيه ويحميه منه. فإن من أحبك لأمر والاك عند حصوله وملك عند انقضائه. ما يبقاش في بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى أنا صلي طول ما بينعم علي، طب ما أنعمش النهاردة، وقعت في دين ولا في محنة ولا في مصيبة، تعمل إيه؟ هتسيب؟ يبقى كان القصد أصلا غلط. عارفين يا أخوانا محمد بن سيرين، محمد بن سيرين ده وقع في محنة. لو واحد من طلبة العلم مننا احنا الجماعة الحلمنتيشي دول كان يقول لك لا يمكن ده نستلق ده نسرق، بس ما تحطش في الموقف ده. محمد بن سيرين ده خدوه كده حب يتاجر في الزيت، جاب 40,000، قال لك اول مبدأ بتاجر جملة، جاب 40,000 زيت، فاخبر ان ظرف الزيت قد طحن فيه فأر. وكان محمد بن سيرين يرى ان النجاسة القليلة والكثيرة تنجس اي مائع كثر او قل، وطبعا قوله مخالف للأكثر بل لعلها فيها إجماع. شاهد إيه؟ إن محمد بن سيرين قال خلاص حط الزدة في الشارع وأي حد ياخده وسابه للفقراء والمساكين. طيب صاحب الفلوس بقى دين 40,000 بتوعي ما معيش. ما معكش يعني إيه؟ ارفع للقاضي. رفعه للقاضي. عارف القاضي عمل فيه؟ خد محمد بن سيرين ده شيخ الإسلام إمام الدنيا، كانوا في الدنيا يفضلونه على الحسن البصري، راحوا واخدينه وحطوه في الشارع ووقفوا عليه واحد شوف بقى صعلوق هلفوت بالنسبه لمحمد بن سيرين، واقف ينادي عليه هذا محمد بن سيرين اكل اموال الناس بالباطل. يعني واحد واقف ودماغ كده يقول لك الشيخ فلان حرامي للرايح واللي جاي. تعرف محمد بن سيرين عمل ايه؟ سمعوه يدعو الله عز وجل سحرا ويقول باي يد لي عندك يا سيدي، باي يد لي عندك افقرتني وامتحنتني فجعلتني مثل الانبياء والصالحين. يا رب وانا عملت ايه صالح رقيتني بانك تمتحني وتختبرني وتعمل لي محنه وتفقرني زي ما كنت بتفقر الانبياء والصالحين. شفت حسن القصد؟ اخيرا ايها الاخوه، اذا كانت النصيحه تتكئ على رحى المحبه فهذه اسباب عشره ذكرها ابن القيم رحمه الله اذكرها لك على احنا خلصنا النص ساعه فاضل خمس دقايق؟ طب ودي نص ساعة بركة دي والله. خلصت؟ الساعة بتاعت ده أحسن منك. واحد مرة بيقول لي جوحة أنت عندك كم سنة؟ قال 30 عاما. وبعدين عدى كده بتاع 5-6 سنين وبتاع وقابله، فقال كم سنك الآن يا جوحة؟ قال 30 عاما. قال سألتك منذ كذا وكذا سنة؟ قلت 30 عاما. قال أنا رجل لا أغير كلمتي. فأنا برضو واحد أقعد الخمس دقايق دي لحد الفجر. أنا عايزك تهتم بالأسباب دي اللي هتخليك تترقى من العبد اللي قاعد بقى ياخد إيه يعني، ها؟ تترقى لحد ما توصل لإيه؟ للمحب. تقوم تصلي وأنت مفعم. شفتوا يا إخوانا أيوب بن تميم السختياني كان إذا سمع ذكر رسول الله بكى حتى يرحم. أو ده بقى شعار المحب، يبكي حتى يرحم. قيل ليزيد بن هارون لا تشفى عينك حتى تمتنع عن البكاء، فقال لا خير في عين لا تبكي. لا ان شاء الله تروح، بس مش هبطل بكاء ابدا. ليه؟ زي ما بيقول العلماء النفس اذا اضطربت فرحا بكت واذا اضطربت حزنا بكت. البكاء ده علامه الايه؟ ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، دي علامة المحبة. من أول هذه الأسباب اللي ذكرها ابن القيم رحمه الله قراءة القرآن بالتدبر والتفهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ القرآن. أخرجه البيهقي وصححه الألباني. شوف الحديث صريح إزاي، كنز الحديث ده. من سره أن يحب الله، صريحه، يحب الله ورسوله فليقرأ القرآن. عايزك تقوم بالليل كده وتمضغ الآية. عارف يعني ايه تمضغ الآية؟ تستطعمها كده. شوف السيدة عائشة، فمن الله عليها، المنة هي الإنعام، فمن الله علينا وقانا عذاب السوء. جماعة دول ربنا قال لهم روحوا إنعاما مني مش هتخشوا النار. ففضلت تبكي لما فهمت المعنى. عايزك تفهم معنى الآيات كده. السبب الثاني النوافل، الإكثار من النوافل، كل النوافل، السنن الراتبة وغير الراتبة. يقول لك أصل الحديث بتاع أربع ركعات قبل العصر ده ده ضعيف. ولا ما مصححه الأئمة قديما، وابن حجر، لا ابن حجر غمزه في بلوغ المرام، لكن ده الشيخ مقبل رحمه الله في الجامع قد كده هو يقول صحيح. ما تصلي قبل العصر أربعا ما يمكن ربنا يرحمك، مالك متعنت ليه؟ طب ده لا يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة؟ ما عاش عندنا فقه كده وبقيته مسخين يا دي انت وهو. الإكثار من النوافل. وطبعا انا كنت عايز والله اقعد شوية اذكر امثلة كده وبتاع، بس خدوها على عجالة ولعل يكون ان شاء الله في موضع اخر. ثالثا دوام ذكره على كل حال. عائشة رضي الله عنها بتقول عن النبي ايه؟ كان يذكر الله على كل احواله. تبقرأ في ترجمة ابي الوقت اول امبارح المحدث الشهير يقول لك ايه؟ وكان مستهترا بالذكر. مستهترا يعني ايه؟ يعني مش مكبر دماغه، لا ده مستهترا يعني يكلف بيه، بيقوله كتير قوي قوي قوي، مستهترا بالذكر. ثمرت ده ايه بقى؟ الراجل بيقول اسندته الى صدري وهو بيموت. وكان مستهترا بالذكر يكثر من ذكر الله عز وجل. قال فدخل عليه داخل وقال يا سيدنا، قال صلى الله عليه وسلم: من كان اخر كلامي من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. عايز يعني يلقنه لا اله الا الله بس بحسن ادب كده وبهدوء. بفكر بقى ان هو تايه دلوقتي في سكرات الموت، لكن الاولياء العاملون عند الله عز وجل الله يحوطهم. شوف الراجل ده بيفكروا بيموت، بيقول له يعني من قال لا اله الله اخر كلامه من الدنيا لا اله الله. عارف ابو الوقت قال له ايه؟ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وقعد يقلب بصره كده يبص كده ثم قال الله 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 ثم مات مستهترا بالذكر. اقوى عضلة في جسمك لسانك. اقعد اقعد استهتر، قول اذكر. كما قال ابو الدرداء: لكل شيء جلاء، وجلاء القلوب ذكر الله. جلاء القلوب، تنظف قلبك اول باول. ذكره على كل حال. رابعا إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. أظن كنا بنتكلم فيه في التصفية بقى. عايز أنزل والدنيا ساقعة وحننزل نصلي ولا نقيم الليل؟ آه قيم الليل. وموقف وهي الدنيا ساقعة. مرض رسول الله فصلى بالسبع الطوال. تخيل وهو مريض. مع إنه كان ممكن يقرأ بالمزمل، مش صح إنه صلى الليل بالمزمل؟ صح عندكم ولا لأ يا أيها المحدثون الأئمة؟ مش صح عندكم ان هو كان بيصلي؟ صح. الالباني صحاها في صفة الصلاة، صلى قيام الليل بسورة المدثر والمزمل. انما بقى عند المرض عايز اريح، لا. شفت السيدة عائشة بتقول ايه؟ دخل معي في لحافي حتى مس جلدي جلده. الكلام ده معنى ايه؟ من ادب السيدة عائشة، يعني تجرد للجماع، تجرد من ملابسهما للجماع. خلاص في حد بقى في هذا الموضع يملك نفسه ان ينزع؟ عندها قال رسول الله: زاريني اتعبد لربي. مش قادر الشوق، خلاص مش قادر. ولذلك اول ما صلى، اول ما صلى بكى عليه الصلاه والسلام حتى بل لحيته، وبعدين بل حجره، وبعدين بل الارض. ما تصلي عليه، العالم دي نايمه النهارده. يا حاج محمد، السبب رقم كام ده؟ خمسه، مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها. قلنا لما تقعد في الأسماء والصفات ما تقعدش تكلمني في الاستخاخ يا ابن الحلال، هذه مسألة قديمة اختلفوا فيها. اسكت اقعد تعبد طول الاسبوع بالتواب. كيف تابع على الفضيل ابن عياض وكان لص, وعلى ابو ذر وكان قاطع طريق, وعلى فلان وقول له يا رب كده هل فنيت خزائن رحمتك, لا اكون اشقى خلقك. تعبد بالتواب, افهم التواب معناها ايه. رقم 6, مشاهدة بره واحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. في ترجمة ايوب بن تميم السختياني, وجدوه واضعا يده على رأسه يوما, حط يده على رأسه كده وبعدين قال ليس بيني وبين الجد الكافر الا اب, عند ابويا وجدي اللي هو ابو ابويا واللي بعديه كافر. يعني ايه؟ يعني قاعد يتفكر في نعمة الله ان انا كمان ما طلعتش كافر. اقعد كده وانت بتقرأ فتح مصر وتقول اللهم لك الحمد, بعت عمرو بن العاص عشان انا ابقى مسلم. بعت لك عمرو بن العاص سنة 20 هجرية, من سنة 20 بقى احسب لألف وربعمية بيمهد لك عشان تبقى انت مسلم. شفت بقى كرمه عليك قد ايه؟ تذكر نعمه, ده يؤطد العلاقة التي بينك وبينه سبحانه وبحمده. وبعدين زي ما قلت لك يا اخواننا, قال بعض مشايخنا ان كان من الالتزام زيارة القبور فمنه ايضا زيارة المشافي. روح المستشفى وتلاقي بقى ناس الله عز وجل ان يشفي مرضى المسلمين, ماشي وانت ماشي كده ببرطع وتلاقي واحد مش قادر يمشي, جار الاسطرة بين رجليه مليانة دم, والتاني حاطط رقبة, والتالت سرطان, والرابع لما تنظر كده تنزل من المستشفى تسلم انه حباك واجتباك سبحانه وبحمده. رقم كم؟ 7, يقول ابن القيم وهو من اعجبها انكسار القلب بين يدي الله تعالى. انكسار ان الواحد يقعد بين يدي الله كده, تحس احيانا, انت بتحس احيانا كده انك عايز تصلي قيام الليل وانت مدلدل كده, تحس انك عايز تقعد تستغفر ربنا وانت قاعد عامل كده منكسر. شفت ابن تيمية ابن القيم بيقول ايه؟ كان كثيرا ما يقول انا المكدي وابن المكدي وكذاك كان ابي وجدي, انا عبد ابن عبد. وانت قول كده برضه, واحنا كده ولا احنا مش كده؟ انا وانت عبيد ولاد عبيد ولا لا؟ عبد ابن عبد. 8, الخلوة به في وقت النزول الالهي لمناجاته. الخلوة به في وقت نزول الله, وقت السحر ده, طرق بعض السلف على تلميذ له الباب فقيل نائم, قال وينام في هذا الوقت احد؟ يا اخوة, مدرسة قيام الليل هي مدرسة المحبة, هي اقصر طريق لجلب محبة الله عز وجل. اوعى يفوتك قيام الليل, لا ما لا يمكن, فرض على المسلمين في صدر الاسلام وهم يعذبون ويضطهدون. رقم كم؟ 9, مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر. قال عمر بن عبد العزيز ملاقات الرجال تلقيح لألبابهم. عشان كده بنقول للإخوة روحوا المشايخنا الكبار الذين عركتهم الخبرة سلم عليه وروح, وسترى أثر ذلك على قلبك, فضلا عن أن تجالس أو بقى لو عرفت تخش بزواري حد كده وقعدوني معه فجالسهم. لا لا, إعادة الحديث كنقل الجبال, غشها من اللي جنبك. 10, وأخيرا, مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. لذا سيأتي معنا كلام في فوائد ابن القيم بيقول إيه, أن المرء لا يسير إلى الله عز وجل حتى يطرق العوائد والعلائق والعوائق, مباعدة كل سبب. سيدنا عمر كان بيقول إيه, كان كالطائر الحذر يرى أن له في كل موضع شركة, ماشي مرعوب رضي الله عنه. فينبغي عليك إذا أردت أن تشتري الدار الآخرة. أنا أعتذر أيها الإخوة بقى عن مسألة الأسئلة, وخليها إن شاء الله للقاء القادم. هات الاسطوانات يا ابن اللي معاك بقى, خليك قاعد مكانك, هاتش يقوم من مكانه. اقعد مكانك يا انت, عايز ايه؟ عايز تعيق. الست شروط لإصلاح العمل الصالح. قول يا راجل يا ابو نضارة اللي هناك خالص, انت أحسنت أحسنت. كان فيه هنا كتب يا عم إبراهيم. إبراهيم مش كان فيه كتاب بتاع الإمام أحمد ده فين؟ يا عم إبراهيم هيجيبه لي المرة الجاية أفكرني إن أنا أدي لك كتاب. الله يكرمك يا عم إبراهيم. ال 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 إيه؟ معنا خلاص خلصنا. طب حد يقول لنا يقول لنا سبب من الأسباب الجالبة لمحبة الله لسه إلا دلوقتي دي. قول تدبر القرآن خد. قول للوقت الصغير ده قول يا هاتف قيام الليل خد. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.